بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لصفة غسل الميت، فبعد أن بين أنه يغسل ثلاثا ويغسل خمسا ويغسل سبعا على حسب الحاجة، شرع في بيان ما يلزم في الغسلة الأخيرة، فبين رحمه الله أنه يجعل في الأخيرة الكافور. والغسلة الأخيرة مراده في الغسلة الأخيرة، والكافور شجر معروف ويستخرج منه الطيب المعروف، وهو ينبت بالصين والهند، وقد يجلب إلى بلاد العرب، ثم هو أنواع كما ذكر بعض الأطباء والحكماء، فمنه ما يكون كالصمغ على السمرة يتصاعد من الشجر، وهذا ما يسمى بالرياحي، ومنه ما يكون في جوف الشجرة تقص ثم يستخرج منها، وهو الكافور القيصوري والفنصوري، يسمى بهذين الاسمين. ومنه ما يكون مختلطا بالخشب ضاربا إلى الزرقة، فيه زرقاق لون الزرقة، وهو خشن الملمس، وهذا يستخرج من الخشب وله طريقة، يطبخ ويصفى، وهذا هو كافور الموتى الذي يجعل في غسل الميت، ويسمى الإزدار والإذار، ويقال له أرغول. هذا النوع وهو الكافور ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعله في الماء الذي يغسل به الميت، وثبتت به على صفة خاصة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علينا حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قوله عليه الصلاة والسلام كافورا أو شيئا من كافور الشك من الراوي. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الرواية الأولى وهي قوله اجعلنا في الآخرة كافورا، هذه الرواية الأولى من الشك، والثانية أو شيئا من كافور، أن الأولى تحمل على الثانية، والثانية نكرة في سياق الإثبات، أو شيئا من كافور، شيئا نكرة في سياق الإثبات، فيصدق على أقل شيء من الكافور، فليس له حد معين. ولذلك ما يذكره بعض أهل الخبرة من المكعب، كونه يكون الكعب الواحد للجالون الواحد، هذا شيء فقط تقريبي من باب الخبرة، وليس يختلف في أحوال المغسلين ويجتهدون في ذلك. أما في السنة فليس فيها، إنما قال شيئا من كافور، فبين الحافظ بن حجر أن الأولى محمولة على الثانية، فما يصدق عليه أقل ما يصدق عليه ذلك فإنه يكفي ويجتهد في هذا. وجزم الإمام البخاري رحمه الله بالرواية الأولى، اجعلنا في الآخرة، في إحدى الروايات عنه جزم بقوله اجعلنا في الآخرة كافورا، وليس فيها شك أو شيئا من كافور. وقد يرد إشكال هنا، كيف الحديث مخرج في الصحيحين وفيه الشك أو شيئا؟ نقول إن مثل هذا يدل على ضبط الراوي، لأنه متى ما حصل عنده شك بين الشك يدل على أنه غاية في الثقة والإتقان لما يرويه، وإنما يؤثر ما كان فيه غفلة وخفة في الضبط، أما مثل هذا فإنه لا يؤثر. ولذلك نجده في الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين والأحاديث التي جزم العلماء والأئمة بصحتها، فهذا الشك لا يؤثر. وقوله عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الكافور طيب، نوع من أنواع الطيب، وهذا النوع من أنواع الطيب فيه خاصية أنه يصلب البدن فيقويه، وهذه الصفة كونه يصلب البدن معناه أنه يحول بينه وبين الترهل وخروج الفضلات، هذه من فوائده. كذلك هو طيب، فالميت يحمله المصلون، فإذا كانت رائحته طيبة لم يتضرروا وتحضره الملائكة، فجاءت السنة بتطيبه على هذا الوجه وغيره من الأطياب كما في الحنوط الذي يجعل في كفنه. ولذلك لا يجعل الكافور في غسل الميت المحرم لأنه طيب، والمحرم ممنوع من الطيب كما سيأتي، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دابته، حيث قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، وفي رواية ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب، فدل على أن الميت المحرم يمنع من الطيب، وعليه فلا يوضع الكافور في غسل الميت المحرم. وجعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لا تصور كل هذا، لا يصور، ما يجوز التصوير. وجعل الكافور في الغسل الأخيرة أيضا من فوائده أن الكافور يطرد الهوام، ولذلك يكون هذا أبلغ في صيانة الميت، حتى يذكرون أن الإنسان إذا كان في بر ونحوه وفي سفر وآذاه البعوض يضع الكافور، إنه لا يأتيه لأنه يطرد الهوام. وهذا كله سواء علمناه أو لم نعلمه، لن تأتي السنة إلا بكل خير، ولن نجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير، سواء علمنا الحكمة من أوامر الشرع أو لم نعلمها. وقوله عليه الصلاة والسلام واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الكافور إذا جعل فيه سؤال، هل يكون الكافور مستقلا مع الماء؟ بمعنى أن نجعل الماء مع الكافور كما جعلنا السدر مع الماء في صفة التغسيل التي ذكرناها سابقا، فيتمحض الكافور مع الماء ولا يخلط بالسدر، هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أي اجعلوا الكافور مع الماء والسدر. وهذا وجه في المذهب، واختاره بعض الأئمة، وقال بعض الأصحاب إنه من مفردات المذهب، لكن السنة تحتمله. وظاهر حديث أم سليم وهو الذي رواه البيهقي وفيه ضعف يقوي أن يكون الكافور مخلوطا مع السدر، بمعنى أن غسلة السدر يضاف إليها الكافور في آخر الغسلات، والأمر في هذا إن شاء الله واسع، المهم أن يغسل بشيء فيه كافور لحصول هذه المقاصد. ثم إن الميت يرفع قليلا عند غسله بالكافور، ثم يصب الكافور من أعلى بدنه إلى رجليه، وهذا ظاهر أيضا من حديث أم سليم في صفة التغسيل التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيصب على البدن لكي يكون آخر ما يكون من الغسلات ويتحقق به مقصود الشرع على الصفة التي ذكرناها. نعم.
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
والماء الحار، الخلال، الأشنان، إذا قيل إن هذا يستعمل عند الحاجة معناه أن الأصل أنه لا يستعمل، وأن استعماله عند وجود الموجب لذلك الاستعمال. الماء الحار يرخي البدن، وبدن الميت إذا اشتد حفظ ما فيه وأيضا قوي وبقي مدة أطول، وهذا يساعد في بقائه إلى أن يصلى عليه ويدفن. وأما فلا يتغير، وأما الماء الحار فإنه يرخي البدن، فالأصل أنه لا يغسل بماء حار، ولكن إذا وجدت الحاجة، إذا احتيج إلى الماء الحار، مثل أن يكون في مناطق شديدة البرودة وغسله بالماء البارد يؤذي البدن، قد يؤذي، ومن هنا يسخن الماء بقدر. ثم الماء الحار على قسمين: ما كان حارا شديد الحرارة ولا يشترط أن يبلغ غاية الحرارة، المهم أن تكون فيه شدة في الحرارة بحيث إذا وضع على البدن فإنه يضره ويؤذيه، ولربما يشوي البدن فمثل ويسلق الجلد، فهذا لم يقل أحد بجوازه أن يشدد في تسخين الماء، لأنه إذا صب على البدن بهذه الحرارة الشديدة فإنه يسلق الجلد، يعني يصبح مثل يطبخ الجلد. ومن هنا المراد بالماء الحار المسخن بقدر. في بعض الأحيان يحتاج إليه، كأن تكون الجثة في مكان بارد حفظت في الثلاجة حتى تجمدت، أو حصل لها بعد التجمد فاحتاج إلى أن يكون الغسل بماء دافئ، أو يكون هناك أشياء تعلق بالبدن من القاذورات والفضلات، لأن الموتى تختلف أحوالهم، فتارة يموت الإنسان وتعلق في موضع وتعلق به الأوساخ في الموضع الذي مات فيه، ويحتاج إخراج هذه الأوساخ وقلعها عن البدن إلى ماء فاتر أو ماء حار، فهذا يساعد كثيرا على تنظيف البشرة وزوال ما علق بها، وهذا يرجع إلى اجتهاد المغسل. ومن هنا بيّن المصنف أنه راجع إلى وجود الحاجة، والحاجة يقدرها من يقوم بتغسيل الميت. فإذا وجدت حاجة إلى أن يكون الماء فيه أن يكون الماء ساخن حارا فيسخن، يسخن بالقدر الذي يحتاج إليه ثم يغسل به. وأما الأشنان فأخلاط من فيها خشونة، الحقيقة الأشنان فيه خشونة، وقد تقدم معنا بيانه في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وبينا أنه يحل محل التراب عند بعض العلماء، وبينا هذه المسألة وتكلمنا عليها، لكنه خشن، ومن هنا ربما يؤذي الجلد، ولهذا منع بعض العلماء رحمهم الله من استخدام الخرق، وفي زماننا الليفة التي إذا مرت على البدن أدمته وتكون قوية، أو يدعك بها بشدة، لأن الدعك بالليفة الشديد قد يدمي البدن وقد يؤثر في الجلد، فمثل هذا لا يفعل بجسد الميت، لا يفعل بالميت إذا غسل، لأن المطلوب المحافظة على جسده وعدم المساس بحرمته. ولذلك بيّنت السنة هذا الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة في السنن: كسر عظم الميت ككسر الحي في الإثم، والمراد به في الإثم. وهذا أخذ العلماء من حرمة أجساد الموتى أنه ينبغي أن تحفظ، فلا يدعك الجلد بالمنظفات التي تؤذيه، وفي حكمها ما يكون من المواد الكيميائية الموجودة في زماننا وهي الشديدة على الجلد وتؤثر وتضر الجلد، ولذلك كره بعض العلماء استخدام بعض الصابون الذي يؤثر على الجلد، وإنما يستخدم الطبيعي الذي لا يضر بالجلد، لأن هذا كله يدور حول المحافظة على جثة المسلم وعدم أذيتها بأي حال من الأحوال، لأنه لما بيّن أن كسره كسر العظم مؤثر، كذلك أيضا خدش الجلد والإضرار كما ذكر العلماء بالجثة أو الجسد، فينبغي المحافظة على هذا الأصل وعدم المساس بحرمة الميت وأذيته في جسده. كذلك أيضا إذا كان بين الأسنان فضلات الطعام، أو مثلا سقط على شيء فعلق منه في فمه وأسنانه، فاحتيج إلى تنظيف الأسنان بالخشب المعروف الذي تخلل به الأسنان، أو الخيط الذي تخلل به الأسنان، فإذا دخلت هذه الفضلات وبعضها قد يكون نجسا ولا بد من قلعها، وقد تكون الأسنان بينها فتحات فتتسلل هذه القاذورات والأوساخ إلى الأسنان، فيجتهد كأنك تنظف، كأنه حي ينظف نفسه، ولذلك الذي يغسل الميت انظروا كيف حرمة المسلم في تغسيله، ويؤجر المغسل على هذا، ينزل كأنه حي يريد أن ينظف نفسه، فيجتهد ذلك الاجتهاد الذي يغفر له به 40 مرة إذا حفظ به حرمة أخيه المسلم وستره وقام بحقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. فمثل هذه الفضلات إذا احتيج إلى قلعها بالخشب الذي تخلل به الأسنان، أو بالخيط، أو بالفرشاة، شريطة ألا يدمي اللثة، لا يجرح اللثة، فإنه يفعل بالميت، لأن المقصود تنظيفه والقيام بحقه بغسله على الوجه الذي ذكرناه. متى؟ إذا احتيج. من الذي ينظر إلى الحاجة؟ المغسل يجتهد في هذا إذا كان عنده خبرة، فإن جهل سأل العلماء، ولا يجوز له أن يجتهد من عند نفسه فيما يحتاج فيه إلى الرجوع إلى أهل العلم، لأنه يأثم بذلك ويتحمل مسؤولية الاجتهاد لأنه ليس من أهله. نعم.
ويقص شاربه.
ويقص شاربه، وقص شارب الميت كذاك الظفر طويله، وشارب الميت كذاك الظفر يقص ندبا ذكروا، هذا من مفردات المذهب الحنبلي. الحنابلة انفردوا بأن الميت يقص شاربه إذا كان طويلا، وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على منع ذلك، أنه لا يقص شاربه ولا تقلم أظفاره لأن التكليف انتهى، ومن هنا يترك على حاله، لأننا مأمورون بحفظ هذا الجسد والقيام بحقه من الغسل والصلاة عليه ودفنه، وما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بشيء في ذلك. والذين قالوا بأنه يقص استدلوا بأن هذه من خصال الفطرة، ولذلك يقص الشارب عندهم وتقلم الأظفار وينتفى الإبط، ولكن لا تحلق العانة أنها متعلقة بالعورة، ومن قالوا لا تحلق العانة ولا يختن. وفي وجه قال به بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه يختن ولا بأس بهذا، لأنهم يرون أن هذا كله مأذون به شرعا، لأنه من خصال الفطرة ويفعل بالصغير، فيفعل بالميت كما يفعل بالصغير، ويفعل بالإنسان لعجزه عن فعل ذلك بنفسه، وذلك الختان يفعله الغير بالإنسان عند عجزه. فقالوا إن هذه من خصال الفطرة قص الأظفار، تقليم الأظفار كما تقدم معنا بيانها وبيان السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباتها. فيقص شاربه على ما اختاره الحنابلة رحمه الله، يقص الشارب بشرط أن يكون طويلا، يكون طويلا، وهكذا الأظفار. أما إذا قلنا إنه لا يقص الشارب ولا تقلم الأظفار، فإذا كانت أظفاره طويلة نظر، فإن كان تحتها أوساخ وقذر خاصة إذا مات في موضع النجس وعلقت به النجاسة، فإنه يجتهد في إخراج هذه الأوساخ والفضلات. هذا بالنسبة لقص الشارب وتقليم الأظهار. قال رحمه الله:
ويقص شاربه ويقلم أظفاره،
ويقلم أظفاره سواء في اليدين أو الرجلين. إذا قص الشارب أو قلمت الأظفار فإنها توضع مع الميت، ولو سرح، هذا راجع إلى مسألة أن العضو إذا انفصل كأنه عضو من أعضاء الميت المنفصلة، ولذلك لو أن ميتا حصل له دهس فقطعت يده فإن اليد تغسل وتضاف إلى البدن وتوضع مع البدن، وهكذا لو تقطعت أصابع يده فإنها توضع مع الجثة. فإذا قلمت أظفاره أو قص من شعره قالوا توضع مع الجثة، وهذا على القول الذي يقول بجواز قص الأظفار، تقليم الأظفار وقص الشارب، وأما على القول على المنع فلا إشكال فيه. وأما بالنسبة لشعر الرأس فعلى القول بجواز تسريح شعر الرأس، وسيأتي إن سقط شعر أثناء التسريح، فإن من العلماء من يقول يوضع مع الميت في صرة، ومنهم من يرى مع الأظفار ومع شعر الشارب، ومنهم من يرى أنها تغرز في شعر الميت والميتة وتوضع معها بحيث يحافظ عليه، لأن هذه كل الأجزاء هذه تابعة للجثة وتابعة للجسد، فينبغي أن يصلى عليها جميعا، تعلقت العبادة بالكل، فينبغي أن يلحق أن يتبع الفرع أصله. هذه فروع عن أصل أمرنا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فتحفظ كما هي وتغسل كاملة ويصلى على الميت كاملا. نعم.
ولا يسرح شعره،
ولا يسرح شعره إذا كان رجلا أو امرأة، وهذا أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، وهو الذي اختاره الإمام أحمد. ولو صح حديث أم سليم لكان فيصلا، لأن حديث أم سليم فيه ضعف عند البيهقي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشط وتسريح شعر الميتة. وأما الذين قالوا إنه يجوز تسريح شعر الميت والميتة فاحتجوا بحديث أم عطية رضي الله عنها الذي سبقت الإشارة إليه، قالت: فمشطناها وجعلناه، فمشطناه يعني شعرها، وجعلناه 3 قرون وألقيناه وألقيناها خلفه. فقالوا فمشطناها، وهي رواية صحيحة. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن قولها فمشطناه عائد إلى الظفر، أي أنهن ظفرن شعر الرأس، والمراد بالمشط هو الظفر كما سيأتي، أن يظفر شعر رأس المرأة 3 قرون كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله، وليس المراد به التسريح. والسبب في تشديد الإمام أحمد أولا أن حديث أم سليم وإن ضعف سنده فإن متنه قوي، لأن تسريح الشعر لا يؤمن معه من سقوطه، وخاصة أنه في بعض الأحيان يكون متجعدا فيحتاج إلى معالجة، فينتف بعض الشعر أو يتقطع بعض الشعر، وهذا معروف عند التسريح. ومن هنا منع رحمه الله سدا للذريعة، لأن الشعر ينبغي شعر الميت ألا يمس ولا يقص منه شيء إلا ما وردت به السنة كما ذكرنا في قص الشارب. وعلى هذا فإنه لا يرى تسريح الشعر، لأن التسريح لا يؤمن منه سقوط بعض الشعر، لكن الحقيقة الرواية محتملة، قوله فمشطناه يدل على أنه سرح، وخاصة أن في الرواية قوله وجعلناه ثلاثة قرون، والعطف يقتضي المغايرة أن التسريح غير ظفر الشعر الرأس. نعم.
ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها.
ويظفر شعرها أي شعر المرأة، إذا كانت كان الذي يغسل امرأة فإن المرأة شعرها أطول من الرجل، وحينئذ يظفر شعرها ثلاثة قرون لشقيها كل شق قرن، ولوسط الرأس قرن ثالث حتى تجمع جميع شعر الميتة. وهذا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت وظفرناه ثلاثة قرون. ففيه مسألتان: المسألة الأولى مشروعية ظفر شعر الميتة، وأنه لا يترك مرسلا، وعند الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وإن كان المذهب موافقا لما ذكرناه يرون أنه لا يظفر شعر المرأة، وإنما يرسل من طرفيها يسدل، ويكون من جهة خديها الأيمن والأيسر ولا يظفر. والظفر في الشعر يكون عقدا للشعر وجمعا له، وهو مثل النسيج للخيط، نسج الخيط ونسج الحبل، فيجعل بعض الشعر على بعضه معترضا. وهذا الظفر قال به الجمهور وصحت به السنة، حيث أن معطية رضي الله عنها بيّنت أن ذلك فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان معروفا وكان معهودا، ولو كان محرما لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالسنة أن يظفر ثلاثة قرون، وقال بعض العلماء يظفر قرنين، قرن من يمين لشقها الأيمن، وقرن يكون على شقها الأيسر ويسدل من أمامها. وظاهر السنة هي المسألة الثانية، أنه يظفر ثلاثة قرون وتكون من خلف المرأة وليس من أمامها كما ذكر في القولين المرجوحين. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن.
وإن خرج منه، هذه من الطوارئ، طوارئ على الغسل عند العبادة والمعاملة، إما أن تسير على النهج ولا إشكال، وإما أن تطرأ أمور. فأنت مثلا في العبادة تقول يصلي وأدى الصلاة، صلى الفجر ركعتين على صفتها الشرعية، هذا ما فيه إشكال. لكن لو أنه صلى الفجر فنسي الفاتحة في الركعة الأولى، هذه نازلة، نازلت به في الصلاة، وطارئ طرأ. وذلك أحكام السهو وسجود السهو من الطوارئ، والتدارك للمتروكات من الطوارئ. وكذلك في المعاملات، لو أنه استأجر البيت حتى انتهت مدة الإجارة على ما اتفق ولم يضر أحدهما بالآخر فهذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه استأجر البيت سنة ثم في نصف السنة انهدم البيت، هذا يسمى الطوارئ، طوارئ على المعاملة وعلى العبادة. فلو أن الميت غسل ولم يخرج منه شيء وتم تغسيله فلا إشكال. إذن لو وقع التغسيل على الصفة التي ذكرها المصنف ولم يخرج شيء فلا إشكال، انتهى التغسيل. وإن غسله وخرج منه شيء هذا يسمى ماذا؟ طارئ. والذي يطرأ إما أن يطرأ أثناء الغسل وأثناء العبادة، وإما أن يطرأ بعد تمامها. فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه تغسل النجاسة ويوضأ ويعاد تغسيله. هذا بالنسبة إذا خرج منه شيء، ومذهب الحنابلة على هذا، وهو تحرير مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره طائفة من أصحابه. وجه الثاني يقول إنه إلى سبع، يكون هذا إلى سبع. وأما إذا كان يعني إلى ما دون السبع، يعني إذا خرج بعد الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كله يغسل، تغسل النجاسة. ومنهم من يقول إلى ثلاث، إنها تغسل النجاسة ويوضأ ويعاد غسله، وبعد الثالثة يوضأ فقط، تغسل النجاسة ويوضأ. ومنهم من يجعل غسل النجاسة والوضوء بعد الخامسة، ومنهم من يجعله بعد السابعة، والذين يقولون بعد الخامسة يقولون بعد السابعة لا يلتفت إليه، إذا خرج شيء لا يلتفت إليه، وسنبين وجهه. إذا خرج شيء فالذي يخرج المراد به من أحد السبيلين، من القبل أو الدبر، لكن الغالب في الخروج يخرج من الدبر، لأن أثناء التغسيل ومعالجة البدن والموتى يختلفون. فإذا خرج شيء فإنهم يرون أنه يعاد التغسيل للموضع وهو الدبر، يعاد غسله لأنها نجاسة وتزال هذه النجاسة، ثم يوضأ لهذا الخارج ويغسل وجوبا كما نص عليه بعض أصحاب الإمام أحمد، وهذا نحكيه حكاية للمذهب. يرون إعادة الغسل وجوبا كما لو خرج بعد الأولى وخرج بعد الثانية وبعد الثالثة، فيغسل الدبر ثم يعاد الوضوء والغسل. لكن الإشكال ماذا نصنع إذا تكرر الخروج؟ فإن تكرر الخروج بين رحمه الله أنه يعامل على مراتب. هو من حيث الأصل إذا تكرر الخروج واسترسل فإنه توضع القطنة، يوضع القطن، ووضع القطن على حالتين: إما أن نضع القطن على الدبر من خارج دون حشو، يعني دون إيلاج، فتوضع كحائل يمنع الإخراج، وتشد مثل ما تلجم تلتجم المرأة المستحاضة، وقد بينا صفة ذلك والأصل فيه من حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها، وهو الحديث الذي حسنه البخاري وغيره من الأئمة والإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم. وبينا أن السنة بينت هذا كأصل، فكل خارج لا يرقى يعامل بهذه الطريقة، لأن المستحاضة نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما في حكمها. فكل من خرج معه الخارج بهذه الطريقة واسترسل فإنه يتعاطى سبب منع الخارج، فيمنع بالوضع، بوضع القطنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن توضع القطنة ويصبح ما في إشكال، يستمسك ولا يخرج شيء، ما عندنا مشكلة. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحمنة رضي الله عنها: أنعت لك الكرسف. أنعت، النعت هو الصفة، أي هل أصف لك الكرسف وهو القطن تضعيه على الفرج فيمنع؟ فقالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا، يعني أن الدم يخرج مني بقوة. فإذا الخارج تارة لو وضع الإنسان قطن أو منديل، ووضع القطن والمنديل منع وانتهى الإشكال. فالميت يوضع له القطن ليحول بين ليمنع أن يخرج شيء، وإذا اشتد يلجم الموضع كاللجام على الصفة التي ذكرناها في باب الحيض فيما تفعله المستحاضة. ولذلك لما قالت يا رسول الله إني أثج ثجا قال تلجمي، واللجام يشد به طرفا الفرج ويمنع خروج الخارج. وهكذا هنا إذا احتيج مضع القطن وشد طرفي الألية بطريقة تمنع، أو يكون الشداد بين الأليتين ليمنع الخارج. إذن هذا كله على مراتب. هذا بالنسبة للقطن في وضعه وشده. قال رحمه الله وإن خرج
منه شيء بعد سبع حشي بقطن.
حشي الموضع بقطن، نعم.
فإن لم يستمسك فبطين حر.
حشي بقطن يعني الموضع، ما قال أنه يعاد تغسيله ولا قال أنه يعاد تنظيف الموضع، لأنه بعد السابعة. وبعد السابعة في مذهب الحنابلة خلافا لغيرهم، ومذهب غيرهم أقوى الحقيقة من حيث الأصل، عند الحنابلة أنه بعد السابعة أنه إذا لا يشرع، لأنه حتى قال بعض الشافعية أنه إسراف، لكن من حيث الأصل أنه إذا تعطي السبب غسل وتعطي السبب فإن هذا يمنع خروج الخارج. حشي بقطن فإن لم يستمسك أصبح يخرج الخارج فبطين حر. الطين الحر هو الخالص، وهو فيه خاصية وقدرة على منع خروج الخارج. نعم، يحشى الموضع بطين حر. نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ.
ثم يغسل المحل لأنها نجاسة، ويوضأ الميت على الصفة التي ذكرناها في وضوئه من دون مضمضة ودون استنشاق، وذكرنا الفرق بين وضوء الحي والميت. نعم.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لم يعد الغسل لا للموضع، ولا يلزم أيضا أن يوضأ إذا كان بعد تكفينه. قالوا لأنه في هذه الحالة يفسد الكفن، لو جينا ننقله يفسد الكفن، ومذهب غيرهم أقوى كما ذكرنا إعمالا للأصل. نعم.
ومحرم ميت، ميت كحي.
ومحرم ميت كحي، التشبيه هنا يقتضي أنه يجب تغسيله كما يغسل الحلال. الأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة فأوقصت دابة رجلا كان واقفا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فدقت عنقه فمات رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب، وفي رواية ولا تغطوا رأسه، وفي لفظ أيضا ولا تخمروا وجهه، وفيه فيها كلام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث أخذ العلماء منه مسائل كثيرة في غسل الميت وأحكام الإحرام وأحكام المحرم إذا مات أثناء حجه أو أثناء عمرته أثناء النسك، سواء كان في فريضة أو نافلة، مسائل عديدة، منها ما يتعلق بغسل الميت وهو الأصل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال اغسلوه أمر فدل على وجوب تغسيل الميت، وبينا هذا في حكم تغسيل الميت أنه فرض على الكفاية، وأن هذا الحديث وأشباهه كحديث أم عطية في الصحيحين اغسلنها أمر، والأمر للوجوب دل على فرضية ووجوب غسل الميت. ثانيا أنه يغسل كما يغسل غيره ممن كان حلالا على الصفة التي ذكرناها، فيغسل بالماء والسدر وبينا أن هناك فرقا بين قوله اغسلوه بماء وسدر وبين قوله اغسلوه بماء سدر. اغسلوه بماء سدر أي بماء مخلوط بسدر، واغسلوه بماء وسدر يقتضي أن هناك غسلة تقع بها العبادة، وهي غسلة الماء القراح وغسلة بالسدر معه على التفصيل الذي ذكرناه في الدروس الماضية، وأن هذا هو أصح الوجهين، وهو مذهب الجمهور، الجمهور القائلين بانقسام الماء إلى ثلاثة أقسام، وعليه فإنه يغسل بالماء والسدر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبينا العلة في كون السدر يكون في التغسيل وأن غير السدر يقوم مقامه على التفصيل الذي ذكرناه عند العجز. نعم.
يغسل بماء وسدر،
يغسل بماء وسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، وبينا لماذا يستخدم السدر وما هي الطريقة التي وكيفية جعل السدر في الماء. وأيما كان، لو أن شخصا غسل الميت بماء قراح ثم غسله بماء وسدر فهذا أفضل، لأنه يخرج من خلاف العلماء رحمهم الله ويغسل الميت ويوقع هذه العبادة، لأن من يقول إنه يغسل بماء مع السدر مذهبه إلى أن غسل الميت معقول المعنى أقرب من قوله إنه غسل تعبدي. لماذا؟ لأن المقصود عندهم النظافة، وحينئذ يكون بماء وسدر فلا يؤثر كونه بماء طاهر، لأن المقصود تنظيف جسد الميت لأنه معلل، وهذا كما ذكرنا خلاف مذهب الجمهور، والصحيح أن غسل الميت غسل تعبدي. وبناء على هذا فإنه لو غسله بماء وسدر، بعض المغسلين يغسلون بماء وسدر، وهذا مذهب طائفة من السلف لا ينكر عليهم ولهم وجه، فالذي يغسل بالماء والسدر له وجه، والذي يغسل بالماء القراح ثم يغسل بالماء والسدر أفضل وأنصح للموتى وأخرج لهم من الخلاف وأبرأ للذمة. وهذا هو المنبغي، أن الإنسان يحتاط في العبادات خاصة حتى ينال الأجر على أتم الوجوه وأكملها، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. ولذلك من يتعاطى الأمور العامة ليس كمن يتعاطى الأمور في خاصة نفسه، الذي يتعاطاه في عامة المسلمين يخرج من مثل الإمام لما يصلي بالناس ويمكنه أن يخرج من الخلاف يفعل ذلك، إلا ما قويت الأدلة في الكتاب والسنة على اعتباره فلا إشكال فيه، لكن إذا كان الأمر فيه خروج من الخلاف يفعله ويخرج من الخلاف، ولا يحدث من يصلي وراءه لبسا، وعليه فإنه يغسل بالماء والسدر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ولا يقرب طيبا،
ولا يقرب طيبا، وذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه بطيب، فدل على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب سواء في بدنه أو في ثيابه، وسواء كان الطيب مائعا كالورد والزعفران أو كان مشموما كالعود والند من الخشب الذي يبخر به، فإنه لا يجوز له أن يتطيب سواء في بدنه أو ثوبه. ومن هنا لا يحنط كفنه، فلا يوضع الطيب لا في الماء الذي يغسل به، ومن هنا لا يوضع الكافور في غسل الميت المحرم بخلاف الحلال، وثانيا لا يوضع الحنوط في كفنه بخلاف الحلال، إن السنة أن يطيب كفن ويجمر على فضيلة استحباب الطيب. فإذا الميت من المحرمين لا يمس بالطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر حينما سأله الرجل ما يلبس المحرم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. فمنع المحرم أن يكون الطيب في ثوبه، والمحرم إذا كفن يكفن في الثوبين اللذين لبسهما في إحرامه، أو يكفن في إزار ورداء إذا كان إحرامه ضاع أو تلف. فالمقصود أنه لا يطيب لا في بدنه ولا في ثوبيها اللذين يكفن فيهما، الثياب التي يكفن بها. كذلك أيضا نعم،
ولا يلبس ذكر مخيطا.
ولا يلبس ذكر، ومفهوم الذكر أن الأنثى لا بأس أن تكفن في درعها، الدرع والفستان لا بأس بذلك أن تكون في المخيط لأن إحرامها في وجهها. وأما بالنسبة للذكر فلا نلبسه قميصا لأنه مخيط، ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، ولا نلبسه عمامة فنغطي رأسه، نعمم رأسه، ولا نضع الطاقية على رأسه لا يغطى رأسه. وأيضا لا نلبسه شيئا محيطا بالبدن مثل الثوب لأعلى البدن وأسفله، فإذا لا يلبس المخيط، لأن الميت ربما يلبس القميص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلبس المفصل وهو المخيط، المخيط المراد به المفصل على العضو. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من جميع هذا، وعليه فلا يمس الطيب ولا يلبس المخيط، لكن متى؟ إذا كان ذكرا. وأما الأنثى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فدل على أنها يجوز لها في حال إحرامها أن تلبس ما شاءت من الثياب ساترة لها، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وهذا معنى قول العلماء إن إحرامها في وجهها وكفيها. نعم.
ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى،
لما ذكرنا. نعم، لا يغطى رأسه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا تغطوا رأسه، ونهى المحرم الحي عن تغطية الرأس، قال ولا العمائم، لأن العمامة غطاء الرأس، وقال ولا البرانس، والبرانس ثياب غطاء الرأس متصل بها، فحينئذ لا يغطى رأس الميت المحرم سواء كان حيا أو ميتا، فلا يغطى رأسه. لو أنه قال ورثته نريد أن نكفنه في غير الإحرام الذي مات فيه، في بعض الأحيان تصيب الإحرام نجاسة أو يصير حادث فيسيل على الإحرام الدم، فقال نريد أن نأخذ إحراما جديدا ونكفن، نقول لا بأس، ليس شرطا أن يكفن في نفس الإحرام الذي هو فيه، أنه مثلا لو كان صار عليه حادث فصدم فسال دمه على إحرامه فنجسه، لأن الدم نجس، قد بينا هذا وبينا دليله، وقل جماهير السلف والخلف رحمهم الله قد قال صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم، فقد يتجلط على الإحرام وقد يصعب إزالته وقد يأخذ وقتا، فقالوا نريد أن نضع له إحرام، قل لا بأس، وليس شرطا أن يكفن في نفس الإحرام. وقوله وكفنوه في ثوبيه، الثوبان المراد بهما إزاره ورداءه، الرداء غطاء لأعلى البدن والإزار لأسفله. نعم.
ولا يغسل شهيد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، من كان على جنابة وكان الماء باردا ولا يوجد ما يدفى أو يسخن به الماء، هل يجوز له التيمم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أصابته الجنابة ووجب عليه الغسل فإنه إذا كان الماء باردا يفصل فيه، فإن خاف إن استعمل الماء أن يموت أو يحصل له ضرر يوجب الحرج، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يغتسل بهذا الماء البارد. وأما إذا كان قادرا على صبه على جسده ويلحقه الضرر اليسير أو المشقة اليسيرة التي يمكنه الصبر عليها وتحملها فإنه يلزمه ذلك، لأن هذا هو الأصل في التكليف، أن تكون فيه كلفة ومشقة. وإنما الممتنع أن تكون المشقة ويكون الحرج أن يكون تكون المشقة قد بلغت به إلى قدر العنة والحرج، فهذا مما لا يكلف الله به عبادة. الحالة الثانية أن يمكنه أن يسخن الماء، فينظر إذا كان تسخين الماء يمكنه قبل خروج وقت الصلاة فإنه يسخنه ويؤخر الصلاة حتى يغتسل. وأما إذا عدم ما يسخن به الماء وكان استعماله للماء باردا يقتله أو يحدث له ضررا موجبا للرخصة فإنه يعدل إلى التيمم. والأصل في ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما كان في سرية ذات السلاسل وأجنب وخاف على نفسه الهلاك تيمم رضي الله عنه وأرضاه، وذكر قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخاف على نفسه الهلاك وأخذ برخصة الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، فأخذ العلماء منه ما ذكرنا من المسائل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يكمل المأموم قراءة الفاتحة هل يتابع الإمام؟ وكذلك التشهد هل يسلم مع الإمام؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل. إذا أدرك قبل ركوع الإمام وقتا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة فالفاتحة تلزمه، وأما إذا أدرك الإمام قبل الركوع بيسير فابتدأ قراءة الفاتحة فركع الإمام يركع معه، لأنه لا يجب عليه قراءتها، ولم يدرك وقتا يمكنه معه قراءة الفاتحة كاملة. فإن أدرك وقتا يمكنه قراءة الفاتحة وتأخر قليلا فإنه فركع الإمام فإنه يلزمه أن يتم القراءة، وحينئذ تأخره عن الركوع مع الإمام مباشرة لعذر شرعي. ولا يخلو من أمرين: إما أن يرفع الإمام رأسه فيركع ثم يدركه فيما بعد الرفع من الركوع وركعته مجزئة وصحيحة، وإما أن يدركه قبل أن يرفع ولا إشكال، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للتشهد فالتشهد ركن من أركان الصلاة، وينبغي على المصلي أن يتم تشهده على الصفة الواردة، ثم التشهد إذا أتمه وأكمله بعد سلام الإمام، مثل أن يسلم الإمام أو يتعجل الإمام دون إخلال فيسلم قبل أن ينتهي المأموم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على القول بوجوبها. وهكذا لو كان في منتصف التشهد فإنه يتم التشهد ثم يسلم لأن تأخره لعذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أعاهد الله على ترك المعاصي بأيمان مغلظة ثم أرجع للمعصية مرة أخرى، وأحيانا يقول لي الشيطان أنت منافق فأترك الصلاة ثم أرجع مرة أخرى، ما الحل أثابكم الله؟
في المسألة الأولى إنما قلنا له يتم التشهد ولو بعد سلام الإمام، لأن الإمام لا يحمل الأركان عن المأمومين، والتشهد ركن من أركان الصلاة، ومن هنا يجب عليه أن يتم الركن، وإذا سلم قبل أن يتم التشهد فإنه لا تصح صلاته، فتأخره عن التسليم مع الإمام لعذر وعليه فصلاته صحيحة من هذا الوجه. وأما ما ذكر أخي السائل، أولا أوصيك باتباع الشرع وعدم إلزام نفسك ما لم يلزمك الله به، فالله تعالى أمرك أن تلتزم سبيل الهدى فتمنع نفسك وتحبسها عن الشهوات والشبهات، فإن وقعت في الحرام وأصبت الآثام فقد دعاك إلى التوبة والاستغفار ووعدك أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه هو الغفور الرحيم، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، كيف وهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، فلست بحاجة أن تضيق على نفسك بالعهود، ولست بحاجة أن تؤذي نفسك بالأيمان، فهذا لم يلزمك الله به. ومن هنا إذا وجدت أنك تأخذ على نفسك اليمين ثم تنقض اليمين فلا تعد إلى اليمين مرة ثانية، لأنه تبين أنها خداع من الشيطان لك. وهذا أمر أفسد به الشيطان على كثير من أهل الطاعة والخير، فتارة يقول لهم، يزين لهم المعصية فإن أصابوها خلى بينهم وبين التوبة فتابوا إلى ربهم. فمن الناس من إذا وجد حلاوة التوبة ولذتها مقت المعصية، لأن هذا هو شأن كل تائب صادق في توبته، يمقت المعصية ويزدريها وينفر منها، فتأتي حلاوة التوبة ولذة التوبة. ففي هذه النشوة من لذة التوبة والإنابة يقول له خذ العهد على نفسك، ويريه أنه قادر على ترك المعصية ويخلي بينه وبين تركها فلا يتعرض له، حتى يحس أنه لن يعود من حلاوة الإيمان واللذة التي يجدها في نفسه. فإذا أخذ على نفسه العهود جاءه الشيطان لأنه يعلم ضعفه، فنسأل الله السلامة والعافية فيغويه ويرديه. فإذا أصاب الغواية وعاد ثانية ثم تاب وعاهد ثم تاب ثم عاهد ثم تاب يقول له أنت منافق، لأن المنافق يعاهد الله ثم يتوب، فيعقبه الله نفاقا في قلبه. فإياك إياك والحذر من أن تفتي نفسك، وإياك أن تزيد عن الشرع شيئا، فمن زاد عن الشرع شيئا تحمل مسؤولية نفسه. لم يلزمك الله أن تأخذ على نفسك العهود، ولم يلزمك الله أن تأخذ على نفسك الأيمان المغلظة، ولم يلزمك بالنذور، خذ برحمة الله التي رحمك بها، فتب مع التائبين وأقبل مع المنيبين. فإن ضعفت نفسك وتسلط عليك شيطانك فابحث عن الأسباب التي تدلك على المعاصي وتردك إليها، وعالج هذه الأسباب. هذا هو شأن العقلاء. فإن كانت قرينة سوء قطعته، وإن كان داعية هوى امتنعت منه وكرهته ومقدته، وهكذا في جميع الأسباب التي تعيدك إلى الحرام وإصابة الآثام، فإذا وفقك الله لعلاجها فأنت الموفق السعيد. وأما أن تأخذ على نفسك هذه الأيمان وتتهم نفسك بالنفاق فلا يهلك على الله إلا هالك، فلا تفتي نفسك رحمك الله. وهنا مسألة، وهي أن العبد إذا أذنب ثم تاب صادقا فيما بينه وبين الله، ثم أذنب ثم تاب صادقا فيما بينه وبين الله، الله يعلم أنه لما قال أستغفر الله أنه نادم وأنه عاقد العزم على أن لا يعود، فهذا تائب صادق في توبته. ومن صدق في توبته فقد وعده الله وعدا لا يخلفه أنه يغفر له ذنبه. فإذا صدقت في التوبة ولو عدت مليون مرة أو مئات الملايين فأنت من التوابين الذين يحبهم الله. إذا كنت بمجرد وقوعك في الذنب بعد الذنب تكرهه وتمقته وتعقد العزم ألا تعود وتأخذ بالأسباب، فأنت تائب إلى ربك. ولن يستطيع أحد مهما كان من صالح أو طالح أن يحول بينك وبين رحمة ربك، لا يستطيع أحد أن يقفل عليك باب الرحمة من الله جل جلاله الذي فتحه وأرسله إليك. فمن تاب تاب الله عليه. وليس معنى هذا أن الشريعة تعين على المعاصي، وليس معنى هذا أن الشريعة تسهل الطريق إلى المعاصي وأننا نستخب الذنوب، كلا، ولكن الشريعة أعطت لكل ذي حق حقه فضلا من الله وكرما. فإن العبد ضعيف، وهؤلاء الذين يذنبون ثم يتوبون درجتهم ليست كدرجة التائبين الذين لا يعودون. ومن تاب إلى الله بعد أن ذاق المعاصي ولذتها فحرق تلك الذنوب بالتوبة الصادقة إلى الله عز وجل والإنابة الخالصة إلى الله سبحانه وتعالى، فوعد من الله أنه يتوب عليه ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، وأن الله يغفر له ذنبه. هذه نصوص الكتاب والسنة، فلا أحسن من الله حديثا، ولا أصدق من الله قيلة، ولا أوفى من الله بعهده. والعبد إذا أخذ بأسباب التوبة من الفرار إلى بيوت الله ومجالس الصالحين وسماع الذكر والبعد عن كل ما يعوده إلى الذنب، فإن الله يحبه، وهذا دليل على توفيق الله له. ولذلك قتل عبد 100 نفس آخرها عابد ما قنطه الله من رحمته ولا يأسه من روحه. فعلى العبد أن لا يفتي نفسه، لأن هذه الفتاوى المرسلة من الشيطان التي تخذل أهل الإيمان، كما ذكرت أنه والعياذ بالله يعود الشخص فينتكس، وهذا كله منك. أما الله عز وجل فرحمته واسعة وفضله عظيم. والجواب يلزمك أولا أن تكفر عن الأيمان التي حلفتها. وعهد الله في أصح قولي العلماء يأخذ حكم اليمين، فيلزمك أن تكفر عنه إذا قلت عاهد الله. وعلى هذا تسير على هذا النهج الذي بينته نصوص الكتاب والسنة، أن تحرص على التوسعة على نفسك وأن لا تضيق على نفسك، وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس وينصحوهم في مثل هذه الأمور، وأن يبينوا لهم أن رحمة الله واسعة. ولكن مع هذا ينبغي للعبد أن يعلم أن الله يمكر وهو خير الماكرين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، وأن الذي يستخف بحرماته ويستخف بحدوده لا يأمن أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فالذي يتوب ويريها الله عز وجل رحماته علي أن يبحث عما يقوي توبته ويؤصل في نفسه زاجر الخوف من الله والبعد عن حدود الله ومحارم الله، إلا ما غلب عليه. أما من حيث الأصل عليه أن يأخذ بهذه الأسباب وأن يحرص عليها حرصا شديدا، وأن يمقد كل ما يبعد عن الله. ولا أعرف شيئا أعظم بعد توفيق الله من الدعاء وذكر الله جل جلاله، لا أعلم شيئا يحول بين العبد وبين المعاصي مثل ذكر الله عز وجل. ذكر الله الحصن الحصين الذي لا يستطيع الشيطان معه أن يؤذي العبد. وإذا وجد الإنسان في قلبه ميلا إلى الهوى وميلا إلى المحرمات وإلى الشهوات، فلينظر إلى قدر ذكر الله عنده، فتجده مقصرا في أذكار الصباح والمساء. وإذا كان يقول أذكار الصباح والمساء يقول بعضها لا كلها، وإذا قالها كلها يقولها بدون حضور قلب وبدون تفكر وتدبر، وإذا قالها بدون حضور قلب وإذا قال بحضور فإنه لا يقولها معظما لله عز وجل كما ينبغي. كل هذه أسباب. جرب محافظة على أذكار الصباح والمساء إذا أمسيت وأصبحت، وكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وخذ بالسنة أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالمعوذات، فإذا رأيت فتنة وخفت عليها على قلبك فخذ بالسنن من العوذ بالله، أعوذ بالله العظيم. أرأيت لو رأيت نارا تريد أن تصيب بيتك أو دارك لفزعت إلى ربك وقلت أعوذ بالله، فكيف بنار لا تستطيع جبال الدنيا أن تتحملها. فعليك أن تعوذ بربك وأن تصدق المحافظة على أذكار الصباح والمساء، خاصة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. حرز من الشيطان، وحرز إذا قالها ربك فهي الحرز الذي لا يستطيعه الشيطان. ولذلك تجد دواعي الشهوات تضعف ودواعي المحرمة. ثانيا أن تحذر من فضول الكلام وفضول النظر وفضول السمع، وأن تنظر أنك التزمت، وأن الملتزم ينبغي عليه أن يعمر أوقاته وعمره في ذكر الله ومحبة الله. وقد يعيش العبد في طاعة الله والاستقامة سنوات ثم يغفل عن ربه، يغفل بقلبه ويغفل بلسانه، يغفل بقلبه فيغفل عن ذكر الموت والآخرة، فتجده يرجع إلى حال أضعف الناس في بداية استقامته والتزامه، لأنه ضعف عنده الإيمان. فليست القضية بطول العهد في الاستقامة، إنما القضية كيف يستمسك العبد بحبل الله. والذكر من أعظم الأسباب. ولذلك ضرب المثل بالعبد الذي يذكر الله كأنه في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يخلص إليه. هل يستطيع الشيطان أن يقترب من تال القرآن؟ هل يستطيع الشيطان أن يقترب من المهلل المسبح المكبر الذاكر لربه المعظم لله جل جلاله؟ من الذي قال لك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ كم تسبح الله إذا أمسيت وأصبحت؟ سل نفسك، تقول ملتزم على طاعة الله، ما الذي حققت من أوامر الكتاب والسنة وذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا والزهد في الدنيا يجعل شهواتها تحت قدميك، فلا تصغي إليها بأذن ولا تستشرف لها بعين وتكون كما أمر الله نبيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا عظمت الآخرة في عينك لم تفتن بالدنيا، فإذا علمت قصر طمعك في هذه الدنيا ونظرت إلى الآخرة وعظمت ما فيها أصلح الله لك ظاهرك وباطنك. واستقم كما أمرت واستمسك بحبل الله كما دعيت، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.